أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
السؤال السادس من الأسئلة التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله وأجاب عنها: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، والله المتكلم به حقا لفظه ومعناه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى. نؤمن بأن الله يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نؤمن بأنه يتكلم، هذه صفة الكلام لله، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. والإيمان بصفة الكلام هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله تعالى من غير واسطة، ومن أذن له الله تعالى من ملائكته ورسله، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة، والكلام بواسطة الوحي إلى الأنبياء وبلا واسطة، ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل، والكلام كوني قدري توجد به الأشياء. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وقد قالت المعتزلة: إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، ولكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله، خلقه الله عز وجل، ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه ناقة صالح، وكما نسب إليه المساجد، وكما نسب إليه الكعبة. وقالت الأشعرية: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فإذا هذا القرآن عبارة عن كلام الله، هذا اعتقاد الأشاعرة. والفرق بين المعتزلة والأشاعرة أن المعتزلة يقولون: لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا، والأشاعرة يقولون: ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فاتفقت الأشاعرة مع المعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، فهم جميعا يقولون إن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة كما أن السماوات خلقه حقيقة. وأما الأشاعرة فقالوا: ليس هو كلام الله تعالى حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة. فالأشاعرة في كتاب الله تبارك وتعالى أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلتا الطائفتين ضال منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، الكلام صفة المتكلم، لذا فإن كلام الله صفته، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، إذ إن الصفات تابعة للذوات، وكما أن ذات الله تعالى غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له تعالى قائمة بذاتها يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله تعالى به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه، كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وقد دلت الآيات والأحاديث على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وأحيانا على ذلك وأماتنا عليه، يؤمنون بأن الله يتكلم، وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والمناجاة هي الكلام الخفي. ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله تعالى موصوف بالكلام، فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وأما سبب ضلال المذاهب المنحرفة في كلام الله تعالى وأشهرها الأشاعرة والمعتزلة، فهو أنهم، نسأل الله العافية والسلامة وألا يزيغ قلوبنا، جعلوا مرجع الصفات إلى العقل ولم يجعلوها إلى النقل، فيقولون ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. والتأويل عندهم يعني التحريف، لكنهم أتوا بالتأويل تلطيفا، أو نفوضه يعني يقولون لا ندري، يقولون إن ظاهر النص لا يدل على شيء، ثم الكيف أيضا من باب أول. المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، هو الذي يمشون عليه فيفسرون وجاء ربك أي جاء أمره، ويفسرون رحمك الله أي أحسن إليه أو أراد بك الرحمة، فلا يثبتون لله صفة الرحمة، إلى آخر تحريفاته. فهذان مذهبان باطلان في كلام الله جل وعلا، مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة. وأهل السنة يؤمنون بأن كلماته تعالى أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ويؤمنون بأن القرآن الكريم كلام الله تكلم به حقا، وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فليس في كلام الله عز وجل كذب، وليس في كلماته جور، وليس في كلماته قبيح، بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل سياق، وإن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، وإن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق. صدقا هذه تمييز، وعاملها وتمت أي تم صدقها، وكذلك عدلا وتم عدلها. فالذي يليق أن يوصف بالصدق الأخبار، والذي يليق أن يوصف بالعدل الأحكام. ومن أصدق من الله حديثا، من اسم استفهام، والمقصود بالاستفهام النفي، وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد، لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام أشرب معنى التحدي، كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي. فقوله ومن أصدق من الله حديثا أبلغ مما لو قيل لا أحد أصدق من الله تعالى حديثا. ومن أصدق يقولون. إن معنى الصدق الإخبار بما يطابق الواقع، ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز وجل. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله، لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر، فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا. نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، والقرآن الكريم الكرم في القرآن يشمل كثرة الثواب في القراءة وكثرة الخيرات في العمل به ويشمل الحسنى. فالقرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة: الحسن وكثرة الثواب والخير الكثير الذي يكون في العمل به. وعقيدة أهل السنة في القرآن الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما وجه كون الإيمان بالقرآن من الإيمان بالله؟ الجواب وجهه أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك سبحانه. منزل أي من عند الله جل وعلا، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهو كلام الله كما أخبرنا الله تبارك وتعالى، غير مخلوق، يعني ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك في القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن كلام الله، والكلام صفة للمتكلم. منه بدأ، يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره، فجبريل نازل بالقرآن من عند الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. منه بدأ وإليه يعود، وفيها معنيان: الأول أنه يرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة. والقول الثاني: إليه يعود، يعني ينسب إليه، وأن الله تكلم به حقيقة بناء على الأصل، وهو أن جميع الصفات حقيقية. وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. قال الإمام أحمد: من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فإن أريد باللفظ التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة اللسان والفم والشفتين مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما تتكلمه. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. فالإمام أحمد أراد من هذا القول يعني الملفوظ به، فقال هو جهمي، فسره فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به لا شك أنه جهمي. أما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، ولا يجوز إطلاق القول بأنه أي القرآن حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية، أو هو عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة. صفة الكلام لله أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كثير من الآيات، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث. والإيمان بصفة الكلام لله تعالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه يتكلم بحرف وصوت، بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله من غير واسطة، ومن أذن له من ملائكته ورسله ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان، هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج، هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. قال الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. من اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي كما مر بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا، لأنه يكون بالاستفهام مشربا معنى التحدي، كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن أصدق من الله حديثا. وقيلا تمييز لأصدق، وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا يؤخذ منه أيضا إثبات الكلام لله، لأن الحديث هو الكلام. وكذلك من قوله في الآية الثانية قيلا، يعني قولا، والقول لا يكون إلا بلفظ. وكذلك قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قوله يا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة بالإفراد، وفي قراءة كلمات بالجمع، والمعنى واحد، لأن كلمة في قوله تعالى وتمت كلمة ربك مفرد مضاف فتفيد العموم، فتمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين الصدق والعدل. والذي يوصف بالصدق هو الخبر، والذي يوصف بالعدل هو الحكم. لذلك قال المفسرون: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه، أي أسمعه كلامه، ولهذا يقال له الكليم عليه السلام. تكليما مصدر مؤكد لدفع توهم كون التكليم مجازا، فقال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وكذلك قوله سبحانه: منهم من كلم الله، يعني أسمعه الله عز وجل بلا واسطة، يعني موسى ومحمدا وكذا آدم، منهم أي من الرسل، منهم من كلم الله، فكلم الله رب العالمين من الرسل بغير واسطة من شاء، وهم موسى ومحمد وآدم عليه السلام. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى أي حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه لميقاتنا وكلمه ربه، أسمعه كلامه من غير واسطة. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام من جانب الطور، الطور جبل بين مصر ومدين، الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى، وليس المراد أيمن الجبل نفسه، فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى، وإذ واتل أو اذكر ذلك، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أن يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية. أن ائت القوم الظالمين، ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا غيرهم. وإذ نادى واذكر، إذ نادى نادى ربك موسى، فسر النداء بقول أن ائت القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه صوت، وأن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بحرف. من الآيات التي تثبت صفة الكلام لله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى آدم وحواء ألم أنهكما عن تلكما الشجرة عن الأكل منها، وهذا عتاب وتوبيخ. ناداهما ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة، وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل، وأن كلام الله بصوت وحرف، ويدل على أنه يتعلق بمشيئته جل وعلا. فهذا ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الكلام لله. وأما إثبات أن القرآن كلام الله، فالإيمان بالقرآن الكريم والاعتقاد الجازم بأن القرآن العظيم هو من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ونؤمن أن الله تعالى تكلم به حقيقة، ولا يجوز إطلاق القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية كما هو قول الكلابية، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لما نجمت الجهمية وظهرت المعتزلة واتفق هؤلاء وهؤلاء على القول بخلق القرآن، وتسلطوا على بعض السلاطين والحكام، حملوا الناس على القول بخلق القرآن حملا يستعملون فيه السيف والصوت والأذى والهوان، وكانت المحنة محنة الإمام أحمد علامة فارقة في هذه الأمة، كما قال علي بن المديني رحمه الله فيما رواه عنه عبد الغني المقدسي في كتاب محنة الإمام أحمد: إن الله سبحانه حفظ الإسلام أو قال نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. فثبت الإمام ومن معه من الأئمة كعفان وأبي نعيم والبويطي ومحمد بن نوح وعبد العزيز الكناني وغيرهم من الأئمة، ثبتوا على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل، منه بدأ وإليه يعود. والأدلة على ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة، منها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك يا محمد، أي طلب جوارك وحمايتك وأمانك، فأجره، أي كن جارا له ومؤمنا، حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. فقرر الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة أن القرآن كلامه حتى يسمع كلام الله. وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله دليله فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك في كثير من الآيات: منزل دليله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم، وهذا دليل سمعي. وأما الدليل العقلي فهو القرآن كلام الله، والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، ولو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق، لكن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوق. فهذا دليل، وهو ما يسمى بقاعدة الإضافة، ومفادها أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إذا كان عينا قائمة بنفسها بائنا من الله تبارك وتعالى، فإن إضافة مثل ذلك إلى الله تكون على سبيل التشريف والتكريم، كما في قوله تعالى: ناقة الله. فالناقة عين قائمة بنفسها بائنة من خالقها ومصورها، فإذا أضافها الله تبارك وتعالى لنفسه فإن الإضافة تكون على سبيل التشريف والتكريم. وكذلك بيت الله، وكذلك عبد الله، وكل ما أضيف إلى الله وهو عين قائمة بنفسه بائن من الله تبارك وتعالى. وأما ما أضيف إلى الله مما ليس بعين قائمة بنفسها وليس ببائن من الله تبارك وتعالى كالكلام، لأن الكلام إنما هو صفة للمتكلم به وليس بعين قائمة بائنة ممن وصف بالكلام، فالكلام إذا أضيف إلى الله فإنه يكون من صفاته. فهذه قاعدة الصفات مع الإضافة، وهي قاعدة نافعة جدا. وأيضا لو كان القرآن مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناه، فما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها منه بدأ، أي هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإضافته إلى جبريل وإلى محمد فإن ذلك على سبيل التبليغ له لا على سبيل الابتداء به، وإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة حقيقية، فمنه بدا وإليه يعود. وفي معناها كما مر وجهان: الأول كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن ولا في صدورهم ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل، كما في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. أخرجه ابن ماجه والحاكم ونعيم بن حماد في الفتن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكذلك ما رواه ابن مسعود وروي عنه: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، وإسناده إليه صحيح. فمنه بدأ وإليه يعود، يعود إليه بين يدي الساعة فيرفع من الصدور والسطور، هذا وجه. والثاني وإليه يعود، أي يعود إلى الله وصفا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله عز وجل، فيكون المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل وهو الموصوف به. ولا مانع من أن تقول إن المعنيين كلاهما صحيح، فالقرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، وصفات الخالق غير مخلوقة، وما استشكل به الجهمية فيما أتوا به من الأدلة كله فهم عند هؤلاء القوم على غير وجهه، وهم لم يحكموا العربية بل لم يتعلموا منها قدرا صالحا تعصم به أذهانهم عن الخلط والخبط. فإنهم يقولون الله خالق كل شيء، وهذا الذي قاله الله تعالى يدل على أن القرآن مخلوق، لأن قوله كل شيء كل سور كلي عام كما يقول المناطقة، وهي أقوى ألفاظ العموم، إذن فقد دخل القرآن. وهذا وهم عظيم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن ملكة سبأ أوتيت من كل شيء، ومع ذلك فلم تؤت ملك سليمان ولا ملك سواه، وإنما دخل في ملكها ما دخل. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، وهي لم تدمر السماء ولا الجبال ولا الديار ولا الأرض، فهذا الذي أتوا به كله إنما هو من خلطهم وخبطهم. والقرآن كلام الله جل وعلا كما ذكر الله رب العالمين في كتابه حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فريق منهم يعني اليهود يسمعون كلام الله يعني التوراة وهي كلام الله لموسى، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يريدون يعني المخلفين من الأعراب الذين تركوا المسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية، أن يبدلوا كلام الله، أن يغيروا كلام الله الذي وعد الله به أهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر. قل لن تتبعون، نفي في معنى النهي أي لا تتبعون، كذلكم قال الله من قبل، كذلكم وعد الله أهل الحديبية بهذه الغنيمة غنيمة خيبر أن تكون لهم خاصة. فقوله تعالى أن يبدلوا كلام الله يدل على أن القرآن كلامه، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أي لا أحد يبدل كلمات الله جل وعلا. وكلمات الله تبارك وتعالى كونية وشرعية، فالكونية لا يستثنى منها شيء، لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية. إذا قضى على شخص بالموت ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، وإذا قضى على امرئ بالفقر لا يستطيع أحد أن يبدل ذلك. وأما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ إن استطاعوا أو بهما معا. قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كاختلافهم في عيسى عليه السلام. القصص لا يكون إلا قولا. القرآن كلام الله كما أثبتته هذه الآيات وغيرها كذلك، وهو منزل من الله تبارك وتعالى، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا إشارة إلى القرآن الكريم، مبتدأ خبره كتاب، وهذا كتاب أنزلناه صفة لكتاب، مبارك صفة ثانية للكتاب، وقدم الإنزال لأن الكفار ينكرونه فقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ففي هذا دليل على إنزال القرآن المجيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذا كذلك بيّن الله رب العالمين فيه أنه أنزل القرآن المجيد. فالقرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، وهو كلامه حقيقة ليس بكلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا لغيرهما. فهذا ما يتعلق بهذا السؤال الذي أورده العلامة المصنف رحمه الله فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى وبكلام الله جل وعلا. فالكلام صفته سبحانه وتعالى، وهي صفة ذات وصفة فعل، كالخلق صفة ذات لله تبارك وتعالى وصفة فعل لله جل وعلا. فأما صفة الذات فهي التي لله رب العالمين أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه. وأما صفات الأفعال فهي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله رب العالمين فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء والضحك والمجيء والإتيان والنزول وغير ذلك من صفات ربنا الفعلية سبحانه وتعالى. وكل هذه الصفات صفات كمال لله تبارك وتعالى، ليس فيها نقص بحال من الأحوال. والله تبارك وتعالى يثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفى عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله رب العالمين، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، وعليه فلا بد من اعتقاد ثبوت كمال الضد، كما في نفي الظلم عن الله رب العالمين لا بد من اعتقاد ثبوت كمال العدل، لذا انتفى الظلم عنه جل وعلا. وكذلك ما يتعلق بنفي السنة والنوم مع اعتقاد ثبوت كمال الضد من كمال الحياة وكمال القيومية. وكذلك ما يتعلق بنفي التعب والإعياء واللغوب عن الله جل وعلا، فكل ذلك لكمال قدرته وشمول إرادته وعظمته جل وعلا. وأما ما يطلق على الله رب العالمين مما لم يثبت في الكتاب ولا السنة لا إيجابا ولا سلبا، لا إثباتا ولا نفيا، كالجسم والجهة وما أشبه، فقاعدة أهل السنة في هذا أنهم لا يثبتون ذلك لله ولا ينفونه، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، ولكن يستفصلون عن معناه، فإذا كان المعنى لائقا بالله أثبتوه لله جل وعلا، وإذا كان المعنى غير لائق بالله نفوه عن الله رب العالمين. كالجهة يستفصل عنها ويقال للذي أتى بها ما المراد بقولك بإثبات الجهة لله جل وعلا، فإذا قال أردت إثبات العلو فيقال إن في الكتاب والسنة ما يغني عن هذا اللفظ الذي لم يرد إثباته ولا نفيه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أراد بالجهة معنى لا يليق بالله رد ذلك المعنى على قائله. الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية باعتبار تعلقها بالذات، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما، كما أنه جل وعلا لم يزل ولا يزال خالقا، لم يستفد بعد الخلق صفة الخلق ولا اسم الخالق، بل هو تعالى خالق ولا مخلوق، وهو تعالى متكلم أزلا وأبدا. فالكلام صفة ذات الله، وهو صفة فعل لله تبارك وتعالى. إذا تكلم الله رب العالمين بالوحي، وإذا أمر الله رب العالمين أو نهى، فإنها صفة فعل حينئذ، والقرآن كلام الله رب العالمين، وهذا القرآن المجيد من الله رب العالمين بدأ وإليه يعود، وهو منزل غير مخلوق، فنثبت ذلك لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الإلحاد في أسمائه وصفاته، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجنبنا الزيغ والضلال، وأن يمن علينا بالثبات على منهاج النبوة الذي هدانا إليه بغير حول منا ولا طول، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.